السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من البلاء، اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا، وأن تقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، في شرح كتاب مدرسة السيرة، وقد وقفنا عند بلاغته صلى الله عليه وسلم بعد الكلام على وفور عقله، وهذا في سياق إعداد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليكون نبيا. بلاغته صلى الله عليه وسلم، وأما فصاحته وبلاغته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشيا، نشأ في قريش، ولهجة قريش أفصح اللهجات العربية. اللهجة اللي هي زي ما تقول اللغة العامية، اللغة العامية اللي بيتكلم بها عامة الناس. اما تيجي النهاردة تقيس اللهجة العامية الاقرب الى الفصحى، يا ترى لهجة القاهريين بتوع القاهرة ومصر يعني، ولا لهجة الصعيدة، ولا لهجة البحروية؟ لهجة العامية اقرب الى الفصحى، ولا لهجة الليبيين مثلا، او المغاربة، او السعوديين، او مثلا يعني ايه هي دي معنى اللهجة؟ ايه هي اللهجة الاقرب الى الفصحى؟ كانت قريش هي افصح قريش، هي افصح العرب، هي اقرب حاجة للغة العربية الايه؟ الفصحى. لهجة قريش افصح اللهجات العربية. كان يحضر اسواق مكة في موسم الحج، وهي دي القضية النهاردة. لو اتكلمت شوية باللغة العربية الفصحى تجد كثير من العوام ما يفهمش انت بتقول ايه، يا عم كلمنا عربي ليه؟ لانه ما تعودش انه يسمعها. لكن اللي يتعود انه يسمع الفصحى هو ده اللي يبقى سهل عليه انه يتكلم فصحى، وانه يتعامل باللغة الفصحى. كان يحضر اسواق مكة في موسم الحج، ويتذوق ما ينشد فيها من شعر، وقد تفصح في بني سعد بهوازن، وهوازن من أفصح العرب أيضا. لما تولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أخرجته مع حليمة السعدية في بني سعد، فأول مودانه اتفتحت تسمع وتدرك وينطق يتكلم، سمع أفصح لغة واتكلم أفصح لغة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تفصح في بني سعد بهوازن، وهوازن من أفصح العرب أيضا، فالتقت في بيانه لغة العقل والحضارة النسبية في مكة المكرمة، وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل البادية. برضو عايزين نقول إيه؟ إن اللي عايش في المدينة بيبقى له لهجة غير اللي عايش في الفلاحين، غير اللي عايش في القرى والأرياف وأدغال البلاد البعيدة، دي بتبقى له لهجة وده له لهجة، ده كلمات عامية وده له كلمات عامية. فالرسول جمع بين الاثنين، بين الحضارة اللي في مكة والمدنية اللي في مكة، وبين البداوة اللي كانت في بني سعد اللي تربى فيها 4 سنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا، ينطق بالحكمة وفصل الخطاب. قال كده وتيته جوامع الكلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهو إذا أرشد كانت ألفاظه كالجوهر تنثر بين الناس من غير بهرجة، وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب، وفيها جوامع الكلم وفصل الخطاب. تجد الرسول يقول جملة، يعني مثلا يقول إيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، النصيحة، ويفضل العلماء يتكلموا عن كلمة النصيحة إيه النصيحة، وتحرير لفظ كلمة النصيحة إيه إلى آخره. لسه كنت بقرأ التحقيق كلمة الأرواح جنود مجندة، أحد العلماء بيتكلم عن كلمة مجندة، وراح وجي عشرات الصفحات في شرح الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالشاهد أن الرسول ممكن يقول جملة، والجملة دي يكتب فيها كتب، كتب صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث في معاملات الناس وفي سمرهم الذي لا مجون فيه، كان كلامه النمير العذب يسري في النفوس سريان النسيم العليل والماء الزلال، ينعش القلوب ويروي ظمأ النفوس. وقد وصفت حديثه أم معبد بعد البعثة فقالت: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هزر، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. شوف لما واحدة بليغة بقى توصف البلاغة، شيء عجيب سبحان الله العظيم. فبتقول ايه ام معبد: واذا تكلم سما، ما يتكلمش كلام واطي، سما عالي، لا هزر، ما بيهزرش، وكأن منطقه كلامه هو طالع من بقه، كلامه هو خارج من بين شفتيه، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، زي خرز منظوم في سلك مربوط ببعضه نازل واحدة واحدة. كده السيدة عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كما تتكلمون هكذا، كان كلامه فصل يكاد يعده العاد، كلمة كلمة، حرف حرف. هو ده اللي أنا بعيبه على كتير من الناس، وبدأ الواد ده أحيانا بياكل حروف في وسط الكلمة، كل حرف لوحده، وكل كلمة لوحدها، وكل جملة لوحدها، مفيش حاجة بتتاكل في الوسط. القاف خارجة قاف، والكاف كاف، الثاء ثاء، والزاي زاي، والسين سين، كل كلمة لوحدها خارجة من مخرجها وبصوتها. الكلام اللي بيعلمه الناس في تلاوة القرآن. هذا وصف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله عز وجل، وهو غاية ما كان منه قبل البعثة. فحال ما قبل البعثة ابتداء، وما بعدها انتهاء، وهو اصطفاء الله عز وجل له ليكون موضع رسالته ومبلغ وحيه. كان يجمع بين الإيجاز والوضوح، فألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. ده بقى يعني قمة البلاغة، الإيجاز والوضوح، مش الإيجاز والإلغاز، يعني مش يبقى موجز، يبقى كلامه قليل ولغز محتاج في شرح يتفهم. لا ده هو كلامه قليل وواضح، كلامه قليل وواضح. ما اللي انت لسه بتقول دلوقتي شرح في 10 صفحات ولا 20 صفحة؟ ايوة ده بيستخرج فوائد من الكلمة، مش بيشرح معنى الكلمة. انا لما اقول لك الارواح جنود مجندة انت فاهم يعني ايه؟ لما اقول لك الدين النصيحة انت فاهم يعني ايه؟ لكن هي القضية في استخراج فوائد وراء هذه الكلمات وراء هذه الجمل. فالفاظه قليلة ومعانيه كثيرة من غير تعقيد ولا اعضال، بل هو السهل الممتنع، السهل الذي لا توعر فيه. ترى في كلامه جمال الألفاظ من غير تكلف، وحلاوة المنطق أو الكلم من غير تحسين ولا تزيين. فهو الجمال الطبعي الذي لا طراوة فيه ولا جفوة ولا خشونة، وكأن فيه معاني الإلهام. جمله الله عز وجل بالصفاء لأنه خرج من نفس صافية وقلب مفعم بالإيمان والصدق، فكان كلامه صافيا كنفسه خاليا من الشوائب خلو نفسه منها. هذا إلى جانب الإعجاز الذي أوتيه، فصدق مقاله صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. صلي عليه. وقد وصف بلاغته الجاحظ فقال كلامه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كلامه صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، جل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي. فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. وهو الكلام الذي ألقى الله عز وجل المحبة عليه وغشاه بالقبول، جمع له بين المهابة والحلاوة وحسن الإلهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة، ولا زلت له قدم، ولا بارت له حجة، لم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبز الخطب الطوال بالكلام القصير، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، لا يحتج إلا بالصدق. صل عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يطلب الفلج إلا بالحق، لا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة، لا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا يعجل، ولا يسهب ولا يحصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح في معناه، ولا أبين في فحواه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه قد اجتمع له من سلامة المعاني حسن اختيار الألفاظ المناسبة في الحال المناسبة، من غير أن يقرع الأسماع بكلام له رنين، بل بكلام يدخل على القلوب في أناه ورفق، فينساب فيها انسياب النمير العذب، ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم واللفظ الجميل من غير إعنات للأفهام ولا إرهاق للأسماع. كان في منطقه حلاوة طبيعية، ما بيتكلفش، بطبيعته كده كلامه حلو. صلي عليه. كان في منطقه حلاوة طبيعية، منطقه وهو بينطق وهو بيقول الكلام. في ناس كده لما يتكلم تحس ان هو طريقته في الكلام حلوة، وفي ناس بتتكلم انت مش فاهم هو بيقول ايه، احتاج تقول نعم ايه. احيانا بعض الناس يتكلم وانت حاسس ان الكلام في دوسة، مش صوته والاداء نفسه مش مريح. وبعض الناس بطبعه كده كلامه طالع حلو ويتسمع حلو ويتفهم حلو، ولا يسأم من سماعه مرات او طويل او مدة طويلة. كان في منطقه صلي عليه وما حدش زيه. احنا بنتكلم عن مين؟ عن النبي، ما فيش زيه صلى الله عليه وسلم. فيخرج اللفظ من لسان واضح بين، تخرج الحروف من مخرجها وتقع في مواضعها، والسامع مشدوه من حلاوة الكلمة وطلاوة اللفظ والمعاني الأبكار في أسلوب لا توحر فيه ولا تكلف. ولقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف كلامه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، لكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بأناه، غير مندفع في القول ولا متابع له في استعجال، حتى أن عائشة رضي الله عنها تروي أن حديثه لو عد السامع حروفه عدا لأحصاها. مش تعد الكلمات، تعد الحروف حرف حرف. وإن ذلك هو أفصح النطق وأبلغ الإلقاء، ذلك لأن الإمهال في القول يجعل السامع يتذوق جمال الألفاظ ويتأمل المعاني ويستحفظ ما قال القائل ويتابعه في أفكاره من غير إعنات لنفسه ولا ملال. وإن الملل يعتري السامع إذا فاته تتبع المعاني وإدراك المرامي والغايات. ومنطق النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومنطق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معجزة وحده، فقد كان نطقه خاليا من الفأفأة والسأسأة والتمتمة وكل عيوب الكلام. ده بيفأفأ ولا بيتأتأ ولا بيلألأ من كل عيوب الكلام في صوت هادئ عميق يجمله الصدق ويدخله في مداخل النفس ويوجه الرشد إلى الحق. حتى نغمات صوته صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حتى نغمات صوته هادئة قوية في صوت غير أجش لا جفوة به، ولكن التقى فيه عمق النغم الفطري بجمال الصوت وجهارته في غير ضجيج ولا صخب صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مؤهلا لمنحة ربه، فقد قال ذاكرا ما فضله الله به: وأوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. هنا أقول لك بأهمية الصوت والأداء في تبليغ الدعوة. ليه؟ لأن إنما يستجيب الذين يسمعون. هم بيسمعوا إيه؟ يسمعوا صوتك. عشان يستجيبوا لك لازم يبقى صوتك، وده اللي بطالب بيه كتير الناس اللي بيصلوا إمام وبيقرأ قرآن، أن تتمثل المعنى. انك انت بتقرأ تمثل المعنى بصوتك. اذا ربنا جل جلاله في القرآن سأل اقرأ الآية بطريقة انك بتسأل، قرر بطريقة انك تقرر، هدد اقرأ بطريقة انك تهدد، رغب هو ده الانسان اللي يعرف يجسد المعنى بصوته فيوصل للناس يجعلهم يستجيبوا لهذا الكلام. الفايدة الحياتية الذين نستفيد هنا انك انت تعلم انك انت في بيتك تقرأ وتسمع ولادك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب رياض الصالحين، اقرأ مختصر البخاري، مختصر مسلم، اقرأ كلام النبي، وعود ولادك يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقد أجاد القاضي عياض رحمه الله في وصف فصاحة محمد صلى الله عليه وسلم وبلاغته حين قال: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه عن موطن، يسألونه في موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس مع قريش والأنصار وأهل الحجاز فحسب، بل نجد كلامه مع طهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حمير وملوك اليمن. نأتي إلى فصل جديد لنتعرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصف خلقته الشريفة، وهذا فصل مهم كنت أحب أن أؤجله إلى اللقاء القادم، ليكون الوصف متصلا مرة واحدة، نحاول أن نختصر بدون شرح لنستكمله. وصف خلقته الشريفة، رسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده 40 سنة كان شكله إيه، جسمه كان شكله إيه. وإحنا بنقول الكلام ده النهاردة علشان لما تشوف النبي في المنام تبقى عارفه، عشان تعرف النبي. الرسول قال صلوا كما رأيتموني، بقى لازم تشوف النبي. والمفروض إنك أنت تبقى زعلان إنك لحد دلوقتي لسه ما شفتش النبي في المنام، تبقى زعلان وقلقان، وأنا ما شفتش النبي ليه؟ أنا عايز أشوف النبي. وأن يرى الله من قلبك أنك تتوق شوقا لأن ترى النبي في المنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا وبعد أن تكلمنا عن الكمال العقلي والكمال الخلقي والكمال العلمي العملي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهدي صفحة خطيرة موثقة لأحباب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كماله الجسدي. يا أحباب النبي، يا محبي النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا لأصف لكم صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي تتخيلوها وتتصوروها وتعيشوا هذه الصورة حية متيقظة داخل كل محب. المحب أما بيقعد كده ويسرح بخياله يحب انه يتصور صورة حبيبه شكله ايه، كان بيبتسم ازاي. بعد ما وصفت لكم كلامه ده كان كل بيتخيل في خاطري ومخيلتي كان بيتكلم ازاي، كان شكله ازاي وهو بيتكلم. والصحابة لما يوصفوه يقولوا ايه، سر وكان اذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، كأنه مذهبة، كأنه صفحة مصحف. عمال انا لما اسمع الكلام ده اتصور بقى وش النبي لما كان بينور، كان وهو وجهه منور اصلا، فلما يصر يستنار وجهه اكتر يبقى وجهه منور قد ايه ومنور ازاي. عمال اتصور النور اللي كان في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده لما تعرف وصف وجهه تعالوا لأصف لكم فمه وأنفه وعينيه يديه ورجليه شعره وأذنيه لكي تصبح هذه الصورة متمثلة في أذهانكم عامرة بالحياة في قلوبكم. تعالوا لأصف لكم هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتروه في المنام على الحقيقة فتعرفونه حقا وتفوزوا بجائزة من رآني في المنام فقد رآني. وفي رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والحديث في صحيح البخاري. يا لها من وعد. إذا شفته في المنام يبقى هتشوف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بس المهم تشوفه صح. يقول لك أنا شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وش منور ولحيته بيضة. لا مش النبي، النبي ما كانتش لحيته بيضة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجهه أبيض ومدور وكبير كده زي القمر وعينيه خضراء. لا ما كانتش عينيه خضراء. الرسول صلى الله عليه وسلم شفته كانت الرموش سودة وكان حلق شنبه. لا ما حلقش عمره شنبه صلى الله عليه وسلم إلى آخر. يا ما ناس بتشوف الشيطان بيجي يقول له أنا النبي، والحقيقة أنه هو الشيطان تمثل بشخصية حلوة صورة حلوة وضحك عليه. الشيطان كذاب وبيتلاعب بيك ويضحك عليك، لكن الصورة الحقيقية ما يقدرش الشيطان. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان ما يقدرش يعمل صورة النبي، يعمل لك أي صورة حلوة. يجي لك لابس أبيض فأبيض وشعره أبيض ومتهدل على كتاب أو شعره يقول لك وشفت شعر أصفر ذهبي ومتهدل على كتاف ونزق. النبي ما كان شعر أصفر ولا كان متهدل، كان شعره شعر رجالة، شعر جامد صلى الله عليه وسلم. فكم يرى الناس من صور ويقول لك شفت النبي وهو الحقيقة ما شافش النبي. ليه؟ لأنه ما يعرفش، ما درسش. لعل في المرة الجاية إن شاء الله حضركم الورقة تتوزع تاني، وزعناها عشرات المرات اللي فيها وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الورقة دي تدرسها وتحفظها. وكل ما تتخيله وانت صاحي وانت بتقرأ بقى وتتخيله صلوا كما رأيتوني، وانت واقف تصلي كأن النبي قدامك هو إمامك، كل ما تتخيله وانت صاحي هتشوفه، هتشوفه وانت نايم. لكن لما ما يخطرش في بالك طول النهار تشوف ازاي وانت نايم يعني. وكل ما يزيد حبه كل ما تبقى مهيئ لرؤيته. هذه هدية عظيمة النهار الليلة دي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذه الصفحة خاصة للأحباب، إخوان النبي. ليتنا نرى إخواننا الذين قال فيهم من أشد الناس، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. تقول له تدفع كام وتشوف النبي؟ تدفع كام؟ يقول لك أدفع مالي كله وشوفه وموت. يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، أدفع كل ما أملك وشوفه وموت. هو ده اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هيشوفه اللي عنده استعداد لده. عشان كده كتير قلت لكم ان احيانا بيبقى الامتحان مش انك تضحي، الامتحان ان عندك استعداد تضحي، عندك استعداد تضحي بكل فلوسك وبنفسك وتشوفه، ساعتها تشوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وحين تقرأ معي أخي الحبيب صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي سأسردها لن تملك من نفسك إلا الإعجاب به وحبه والانبهار بجماله وحلاوة مطلعه. لما تقرأ وصف النبي صفات النبي هتلاقي نفسك منبهر معجب محب تحبه. وقد حدث الصحابة فقالوا من رآه بديهة أحبه. أول ما تشوفه كده تحبه، صلى الله عليه وسلم. وقد قال الأعرابي بفطرته لما نظر إليه: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. كان يبص في وجه النبي كده يحبه ويشهد أن الوجه ده مش حد بيكذب، ده مش حد بيغلط، لا لا لا. إيه الحلاوة دي؟ قمر فأحلى من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعال معي لتسرح بخاطرك وتتصور بعقلك حبيبك، حبيبك الذي تشتهي أن تراه. وأجلها إلى اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.